بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ابي القاسم محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. الاشكال الثالث الذي قيل على الاستدلال بروايه مسعد على حجيه البينه، نتذكر ماذا كان مضمونها، ان المراه قد تكون تحتك وهي اختك، والثوب يكون عندك وقد يكون سرقة. فيقول الإمام عليه السلام أنه أنت تمضي فيما أنت عليه حتى تحصل لك البينة، على خلاف ذلك. أما مجرد احتمال ومجرد تخمين ومجرد أقاويل وبالفيسبوك تلقى مدريش مكتوب عليه، هذا ما تبني عليه إلى أن يثبت لك للبينة. هذا كان مضمونه. فإذا من هنا ينشأ الإشكال الثالث. ثالثا إذا اشكلت أن الاستدلال بالرواية لو تم فإنه أخص من المدعى لاختصاصه بموضوع الحرمة. احنا نستدل على عموم حجية البينة في إحراز سائر الموضوعات، وانت ذن الأمثلة والموارد التي ذكرتها الرواية كلها بين حرمة وحلية، أن الثوب يكون عندك لا تبني على حرمته لمجرد الشك والاحتمال إلى أن تثبت حرمتها، الزوجة تحتك وقد تكون أختك. إذن هي خاصة هذه الرواية حجيتها بموضوع الحرمة، وأنت تستدل بها على حجية البينة في إحراز سائر الموضوعات، ومنها ما نحن فيه الهلال، هلال من الموضوعات التي تترتب على آثار شرعية، فدليلك خاص من المدعى. إذن هاي الرواية لو تم الاستدلال بها على حجية البينة في موضوعات الحرمة فقط لا مطلقا، ولا يشمل كل الموضوعات الخارجية كما يدعي القائل بعموم الحجية. إذن عرفنا الإشكال، وجوابه أن العرف لا يتردد في استظهار العموم، وأن الموارد المذكورة من باب المثال، والمراد أن كل مورد شك في حكمه من أجل الشك في موضوعه فإنه لا يبني على هذا الاحتمال حتى يتحقق العلم والقطع بموضوع الحرمة أو تقوم البينة على ذلك. فإذا هذه الموارد الثلاثة التي ذكر الإمام بالرواية كانت من باب المثال، وإلا الفكرة اللي يريد يوصلها الإمام من خلال الرواية ومن خلال مسعدة أن كل شيء أنت تبحث عن أحكام الشرعية، طبعا أنت الموضوعات شو تسوي لها كموضوعات غير حتى ترتب عليها أحكام شرعية، فأنت كل حكم شرعي تحتمله ينقدع في ذهنك أن هذا الشيء الذي دخل في ملكك يمكن أن يكون سرقة، هذا اللحم الذي وجدته في السوق يمكن أن يكون مذبوح بغير الطريقة الشرعية، هذا الشخص وإلى آخره. فإذا أنت لما شككت بحرمة الأشياء، من أين جاء هذا الشك وممن حصل هذا الشك نتيجة الشك في موضوعه، فالإمام يقول كل شك في حكم نشأ من الشك في موضوعه، ناخذ مو شبهة حكمية شبهة موضوع، من الشك في موضوعه فلا تبني على هذا الشك، لا تبني على هذا الاحتمال حتى يحصل عندك العلم والقطع بهذا الموضوع الذي شككت فيه فتجتنبه. فإذا لا يتردد العرف في استظهار في فهم القاعدة العامة من هذه الرواية، والأمثلة التي ذكرها الإمام الموارد الثلاثة إنما كان من باب المثال لتقريب الفكرة، والله يريد يوصل لما لا تبني على هذا الاحتمال، لا تأخذ بهذه الأحكام اللي تخيلتها حتى تقوم يتحقق العلم وتقوم البينة. فجعلها الإمام البينة علما بالتعبد، ما بمنزلة العلم، وحجيتها فرق عن العلم أنها قابلة للجعل نفيا وإثباتا وتقييدا وتخصيصا، يعني البينة علم تعبدي بالتعبد أصبحت علما، فهي كالعلم من حيث الكاشفية لكنها من حيث الحجية ليست حجية ذاتية قابلة للجعل للإثبات للنفي للتقييد للتخصيص كما في الآن نحن في البينة، يمكن في مورد كالزنا قال ما اكتفي ببينة شاهد اريد اربعة. يمكن في مورد اخر يقول ما اريد نساء اريد بس رجال. في مورد اخر يقول لا اقبل نساء. قابل اذن صح كالعلم من حيث الكاشفية لكن من حيث الحجية ليست حجية ذاتية. قال اذن هذا العرف لا يتردد في فهم هذا. فالاشكال مردود اذن هاي ليست تخص من المدعى لا هي هاي تفي بالمدعى. وقد اكد الامام عليه السلام هذا الفهم العرفي بقوله والاشياء كلها على ذلك في ليلة الرواية اي كل الموضوعات التي تترتب عليها احكام شرعية هي كذلك. اي مورد تشك في حكمه من جهة الشك في موضوعه لا تبني على هذا الحكم المشكوك حتى تحرم حالة الموضوع. إذن هاي الرواية مسعدة كأنه أجبنا عن الإشكالات الواردة عليها وهي ثلاثة فكأنه يتم الاستدلال بها على حجية البينة لإحراز الموضوعات كل الموضوعات ومنها ما نحن فيه الهلال. الرواية الثانية التي استدل بها على حجية البينة ثانيهما لأن كانت أولاهما رواية مسعدة كما نتذكر ثانيهما رواية عبد الله بن سليمان الواردة في الجبن قال عليه السلام كل شيء لك حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان عندك أن فيه ميتة بنفس التقريبات المتقدمة ونفس الاستدلال أو الإشكالات. فالرواية ظاهرة في اعتبار البينة علما يثبت به موضوع الحرمة ولا خصوصية للميتة وإنما ذكرها عليه السلام لبيان المورد لا أكثر. إذن الإشكالات كلها التي قيلت هناك يمكن أن تقال هنا ونردها بنفس الردود. وردها السيد الخوئي قدس سره بضعف السند وهذا صحيح سندها ضعيف فعلا ولذا جعلها مؤيدة للمدعى صح سند الرواية ضعيف نجعلها مؤيدة. أقول لا تضر هذه المناقشات هنا سند ضعيف وهنا تقول كذا لماذا لما سنذكره من أنها إرشادية أو إمضائية لسيرة العقلاء وتبانيهم على العمل بالبينة في إثبات الموضوعات الخارجية. هم جعلوا هذه الروايات أدلة جعلوها هي أسست لحجية البينة. فيمكن لها واحدة ضعيفة سند واحدة بها إشكال في المتن غير واضحة الدلالة أخص من المدعى من هذه الإشكالات التي قيلت يمكن تقدح عندهم. أما إحنا كما سنبين إن شاء الله دليلنا الرئيسي هو بناء العقلاء وسيرتهم على اعتبار البينة علما. بقى هذه الروايات جاية إما إرشادية إما إمضائية بحيث تأخذ هذه الحالة وكأنها مسلمة وتبني عليها. لم تجيء هذه الروايات أو الآيات الكريمة لتأسيس حجية البينة لا لا جاءت للتشييد عليها والبناء عليها والمضي على هذا. لكن سنخو لم يستدل ببناء العقلاء طبعا. إذن انتهى الآن الدليل الثاني على خليه نرتب المعلومات في ذهننا. كلامنا في عموم حجية البينة لسائر الموضوعات لأن يوجد من شكك قال البينة ليست حجة في كل الموضوعات في بعض الموضوعات نعم قلنا لا البينة حجة في سائر الموضوعات لإحراز الموضوعات كافة إلا ما خرج بدليل. قد الشارع المقدس ينفيها هنا يقيدها هناك يخصصها هناك هذا أمر آخر بحسب الدليل الخاص. فالدليل الأول كان الآيات الكريمة. الدليل الثاني الروايات الشريفة وانتهينا منها. الدليل الثالث على عموم حجية البينة لإحراز الموضوعات الإجماع. وقد ادعاه جماعة ونقلنا كلمة صاحب الجواهر قدس سره فيه تقدمت. وقال المحقق النراقي قدس سره في العوائد مجلد الثاني 348 قال ظاهر أكثر أصحابنا بل صريحهم وجوب قبول شهادة العدلين والعمل بمقتضاها إلا ما أخرجه الدليل بل ربما يظهر من بعضهم الإجماع عليه وكون اعتبار قولهما ثابتا من شريعتنا. كلمات موجودة للشيخ الطوسي ولي بن إدريس والغير على أنه معلوم من الشارع، هذا ثابت لدى الشارع حجية البينة. حينئذ قد تشكل علينا بأنه سمعنا خلافا، المحقق نقله وآخرون نقلوا خلافا في حجية البينة لا أقل من المورد الذي تقدم، وهو أنه لو شهد عادلان على نجاسة ماء وأنت تعلم سابقا بطهارته، وجماعة قالوا بعدم حجية هذه البينة، لأن الدليل يقول كل شيء لك طاهر حتى تعلم بنا، فهذا يبقى تكليف الوضوء حتى لو شهد عادلان على النجاسة، ما ينتقل تكليف للتيمم يعني ما تثبت النجاسة. الحديث يقول كل شيء إلا حتى تعلمه، والبينة تفيد علمان ما تفيد علم. فإذن من هنا يبرز أنه صح يوجد من خالف في حجية البينة، لكن مخالفته لم تكن ناشئة من قدح في حجية البينة أو نقص أو قصور في حجيتها، مو في المقتضي، وإنما لمانع كهذا مورد النجاسة، مانع عنده توهمه أن الحديث يقول حتى تعلم والبينة حجة. نعم صحيح، لكن هل تفيد علما وقطعا؟ ولا تفيد علما وقطعا، تفيد اطمئنانا، تفيد ظنا راجحا، شو تسمي خلاص. إذن قال ما تصلح أن تكون غاية حتى تعلم متى. فإذن هذا ليس قدحا في حجية عموم حجية البينة، ولا نقصا في مقتضي الحجية في البينة، وإنما هو لعارض لمانع خاص توهمه، فإذن هذا لا يقدح محل الشاهد. إذن هذا الخلاف الموجود في بعض الموارد الفقهية لا يقدح في تحقق هذا الإجماع، لأنه كان مخالفة ناشئة من تصور مانع ما في ذلك الموارد. هذه الفكرة اللي نوصلها من خلال هذا. ولا يضر فيه خلاف البعض في بعض الموارد، إذ لعل من خالف ناظر إلى خصوص ثبوت النجاسة بها لخصوصية في المورد، حيث جعلت الطهارة مغياة بالعلم بالنجاسة، والبينة تفيد الظن لا العلم، فلا تصلح أن تكون غاية للطهارة، فمخالفتهم خاصة بالمقام أو في قاعدة الحلية كما عبرنا، لا لقصور في المقتضي، وإنما لمانع توهمه. وهكذا في مورد آخر هم علمنا بوجود خلاف في حجية البينة في قضية إفراط الاجتهاد، أيضا يوجد من خالف، وهذا أيضا لمانع توهمه، باعتبار الاجتهاد هي حالة حدسية مو حسية، والشهادة إنما تثبت الأمور الحسية، فإذا أيضا لمانع هؤلاء لم يقولوا بحجية البينة مو لقصور ولا نقص فيها، وإنما لأن قالوا الاجتهاد حالة حدثية، كن هو واحد هو وفطنته ومدارك العلمية أو يكتشفها، هاي مو حالة حسية حتى تثبت بالحس وبالحواس عموما. فهذا يمكن أن يكون المورد الآخر إذا نحب نسجله. وكذا الخلاف المحكي عن جملة من الأعلام حيث حكموا بعدم ثبوت الاجتهاد بشهادتهما لعدم دليل على اعتبارها، هكذا قالوا، فاعتبروا هذا معناه خللا في الإجماع. هذا في عوائد الأيام أيضا المجلد الثاني 348. أيضا هذا لا يضر، لماذا؟ فإنه لأجل كون الاجتهاد من الأمور الحدثية التي تدرك بالخبرة والفطنة، فلا تكون موردا للشهادة، لأن الشهادة مختصة بالأمور الحسية كما نعلم من الرواية، يا ابن رسول الله على ماذا أشهد؟ فنظر إلى الشمس قال على مثل هذا فاشهد، أمر تحسه وجدانا اشهد عليه، غير ذلك مثل ساب العشايا المسلم مشكلة مع مثل شخص تعجبه أبوه خلي يشهد أو خلي يحلف مثلا، أبوه مو صاحب القضية يحلف على ماذا؟ طبعا قوانين ما أنزل الله بها. إذن هذه الخلافات لا تقدح في الإجماع لأنها لم تكن مخالفة في مقتضي الحجية فيها، وإنما توهم لوجود مانع. ونضيف أيضا شيء، ومنهم من كان يقول لعدم حجيتها في هذين الموردين ثم عدل إلى الحجية كالمحقق النراقي وسجل عدوله في كتاب العوائد. قدس نفسه قال أني بنيت سنين على عدم حجية البينة في هذين الموردين، لكن وبنيت يقول في كتاب المستند مستند الشيعة على عدم الحجية، لكن الآن لا أقول بالحجية والأصل فيها الحجية. إذن منهم من عدل، كان في البداية مخالفا ثم عدل. واستقراء أبواب الفقه، هم هذا شاهد على الإجماع. إذا الآن أولا الدليل الثالث الإجماع، ونقلنا بعض كلمات الأصحاب في ذلك. ثم الفقرة الثانية أجبنا على أن مخالفة من خالف لا تضر لأنها لم تكن قدحا في حجية البينة وإنما في توهم المانع منها. الآن هذه الفقرة نذكرها. واستقراء أبواب الفقه يثبت تحقق هذا الإجماع كالقبلة والوقت وأسباب التحريم في النكاح من النسب والرضاع والوصايا والأوقاف والملك والوكالة وغير ذلك. استقرأ أبواب الفقه من أول تجد الروايات الكثيرة على أن هذه الأمور وهي موضوعات طبعا ذات آثار شرعية وأحكام شرعية كلها تثبت بالبينة. فهذا الاستقراء يمكن أن يكون شاهدا على تحقق هذا الإجماع. ويستدلون بها شاهد الآخر، ويستدلون بها على ثبوت سائر موضوعات الأحكام، وأكثر الموارد لم يرد فيها دليل خاص، مما يعني أنهم يسلمون بحجيتها ولم ينكروا ذلك إلا في الموارد القليلة التي دل الدليل على عدم الاكتفاء بها. يعني هذا الشيء الشاهد الثاني، هذا ذكر على الإجماع أنه أنت المنكر لعموم حجية البينة، كلامك ماذا ردن صوغة بصياغ أخرى، تريد أن تقول أن الأصل في البينة عدم الحجية إلى أن تثبت حجيتها بدليل، مو شيء تقول. لكننا لو استقرأنا كل أبواب الفقه نجدكم في أي مورد تستدلون بحجية البينة فيه رغم عدم وجود دليل خاص هناك عليه، فمعنى هذا في وجدانك في ارتكازك الأصل حجية البينة إلى أن يثبت بالدليل عدمها. فهذا إذن دليل آخر على أنك تؤمن بحجية البينة بدليل موارد كثيرة بالفقه تثبتها بالبينة، مع أنه لا يوجد دليل خاص من الروايات على حجية البينة في ذلك الموضوع. معنى هذا أنت تسلم أن الأصل في البينة هي الحجية إلا لا قام دليل على عدمها. إذن هذا الإجماع رأينا الأصحاب صرحوا به، وشواهد عليه شاهدان من الاستقراء ومن سلوك الفقهاء في أبواب الفقه المختلفة. ثم قلنا أن من خالف لا يضر مخالفته. إذن ما المشكلة فيه؟ لعلنا نذكر شاهدا آخر قبل ذلك، وهو ما أشرنا يمكن إجمالا عليه في نهاية الدرس السابق، أنه وكان أصحاب الأئمة عليهم السلام يسلمون بذلك. كان تسالم بين أصحاب الأئمة على حجية الإجماع، لذلك لم يكونوا يسألون عن حجيتها بحسب الروايات الموجودة، وإنما عما وراء ذلك وراء الحجية كتعارض البينتين. ما واحد سأل يا ابن رسول الله هل البينة حجة في المقام الفلاني؟ ما أقدرك تسالم على ذلك. كانت أسئلة ماذا؟ أنه لو تعارضت البينتان ماذا نفعل؟ هل لو كان أحد الشاهدين امرأة نبني عليها؟ أسئلة ما وراء الحجية لم يسألوا عن الحجية. هذا شاهد على تسالمهم على حجية البينة. وكان أصحاب الأئمة عليهم السلام يسلمون بذلك، لذلك لم يكونوا يسألون عن حجيتها، وإنما عما وراء ذلك كتعارض البينتين أو قيام اليمين مقامها. لو المدعي ما عنده بينة يمكن أن يحلف ويثبت له الحق؟ شوف سؤال وراء الحجية، وكون الشاهد امرأة مثلا ونحو ذلك. إذن هذه عدة شواهد على وجود هذا الإجماع وتحصيله. الرد عليه هذا الذي قاله السيد الخوي، ورد السيد الخوي قدس سره على الإجماع بأنه على تقدير تحققه فإنه ليس إجماعا تعبديا قطعا، حتى يكشف عن قول المعصوم لاحتمال استناد المجمعين إلى أحد الوجهين الآتيين. السيد الخوي استدل بثلاث وجوه على حجية البينة: الوجه الأول الإجماع، الثاني رواية مسعد، الثالث الأولوية القطعية اللي سنذكرها إن شاء الله. فيقول إذن هذا إجماع مدركي مستند إما إلى رواية مسعد أو إلى الأولوية التي سنذكرها، فإذن ليس إجماعا تعبديا حتى يكون حجة. وهذا رده أيضا بسيط، ويرد عليه أن هذا الإجماع والتسالم سابق على النص فلا يصح استناده عليه، وسنذكر شواهد على ذلك إن شاء الله تعالى. لا هذا قبل النص كما ذكرنا بالدرس السابق، لا بل قبل الإسلام، قبل الإسلام ذلك في رواية لا بأس بها روى الشيخ الصدوق في العيون مجلد الثاني 141 في مناظرات الإمام الرضا عليه السلام مع أهل المقالات والديانات، قال الجاثليق: أليس إنما نقطع الأحكام بشاهدي عدل؟ هل تعد النصارى عند الديانات والأمم السابقة؟ هذا شيء موجود، هذا قبل النص وقبل الشريعة موجود. فنجي نقول هذا إجماع مدركي مستند الرواية، لا، قبل مسعدة وقبل زمان الإمام الصادق هذا الأمر ثابت. فالجاثلي قال: أليس إنما نقطع الأحكام بشاهدي عدل؟ قال عليه السلام: بلى، سلم الإمام بذلك. فكيف نقول هذا الإجماع والتسالم مدركي؟ لا، هو قبل المدرك موجود، وبعض الشواهد سنذكرها إن شاء الله. ويرد عليه قلنا إذن أن هذا الإجماع والتسالم سابق على النص فلا يصح استناده عليه، وسنذكر شواهد على ذلك. ومرة شواهد طبعا نحن خلال بحث رأيتم أجل. ولو تنزلنا وقلنا بعدم وجود إجماع على حجية البينة عموما فإن حجيتها فيما نحن فيه محل إجماع. إحنا ما هو بحثنا اللي نريده هنا؟ ثبوت الهلال بالبينة. بس احنا لأن قلنا أن الأدلة على مستويين، المستوى الأول الأدلة العامة اللي يثبت بها عموم حجية البينة في سائر الموضوعات ومنها موضوع الهلال، والمستوى الثاني الأدلة التي دلت على ثبوت الهلال بالبينة. بس احنا افترض ما ثبت عندنا الدليل على حجية البينة في كل الموضوعات، هو إجماع على حجيتها في موضوع الهلال موجود. خلينا في موضوعنا الذي نحن فيه لا نبتعد عنه، هذا إذن جيد. ولو فإن حجيتها فيما نحن فيه محل إجماعين. ونتذكر يمكن لما المحقق الحلي ذكر الأقوال في المسألة وقيل لا تقبل، قلنا لا يوجد قائل بعدم قبول البينة. من جابها هاي المحقق وقيل لا تقبل؟ من بدليل في كتابه المختصر النافع يلخص به الشرائع لم يشر إلى هذا القول فيه، ولا في المعتبر طبعا أيضا موجود أنه يوجد أحد يخالف في حجية البيت. فهذا الإجماع إذا ما ثبت عندنا، نفترض نتنزل، ما ثبت عندنا على عموم حجية البينة في سائر الموضوعات، هو في الهلال ثابت سعنا، وهذا محل بحث. إذن هذا الدليل الثالث الإجماع يمكن أن يقال به. الرابع، دليل الرابع بناء العقلاء وسيرتهم على الأخذ بشهادة رجلين عادلين غير متهمين في إثبات الموضوعات الخارجية ويرتبون عليها الآثار. هاي العقلاء امامك واسألهم، خصوصا في مجال المنازعات واثبات الحقوق. سيرة العقلاء تحتاج الى امضاء من قبل الشارع او عدم ردع من قبل الشارع، وهذا ايضا نقدر نجزم به ايضا، ولم يرد ردع من الشارع المقدس عنها، بل على العكس، فان الايات الكريمة والروايتين المتقدمتين في الدليل الثاني وغيرهما، عدة روايات بسطناهما خلال البحث، تدل على إملاء الشارع لها والبناء عليها والتسليم بحجيتها، مما يعني أنها سيرة متشرعية أيضا وليست فقط سيرة أقلائية. هذا إذن الدليل الرابع، وهو بناء العقلاء وسيرته وإمضاء من الشارع موجود، ليس فقط عدم ردع. نعم يوجد تخصيص لها في بعض الموارد، وهذا قلنا لا بأس به، لأنها علم تعبدي، علم جعلي مجعول، فيقبل النفي والإثبات والتخصيص والتقييد، هذا ليس ذلك العلم الوجداني الذي حجيته ذاتي، فما لكم مانع من هالجهة. نعم يوجد تخصيص لها في بعض الموارد، وهذا لا بأس به، إذ للشارع التدخل في حجيتها، فطلب في بعض الموارد كالزنا واللواط 4 شهود، قال ما اكتفي باثنين لا بأس، او كالشهادة بمال على ميت فطلب ضم يمين المدعي، هذا ايضا موجود، ما يكفيش الشاهدين هذا يطلب هذا الميت، قال ان لو كان حيا نكتفي به باعتبار له حق الدفاع عن نفسه، هذا ذا ميت شون يدافع عن نفسه، فما نكتفي بشاهدين من المدعي الميت، نطالب بيمين لنفي ادعاء المدعي عليه. ها ممكن الشارع المقدس يضيف هذه القيود، وربما ألغى حجيتها في موارد كيمين المنكر، كيمين كبينة المدعي، المدعي له البينة والمنكر عليه اليمين، فلو المنكر قال أنا ما أعرف أنا عندي بينة ما نقبلها عنه، ينقول أنت وظيفتك اليمين ما نقبل منك بينة، فيمكن أن ينفي الشارع لأجل قواعد معينة يسير عليه. إذن وربما ألغى حجيتها في موارد كبدل عن يمين المنكر أو بينة النفي كما يقال، ونحو ذلك مما هو مذكور في محله، وهذا الوجه هو المعتمد لنبني علي اللي لم يذكره سيد القوي ولم يستدل به، وأعتقد هو الوجه المعتمد. أما الآيات والروايات فهي إرشاد لتلك السيرة العقلائية وتشييد عليها، لذلك شوف الروايات لسانها لسان ماخذ حجية شهادة الشاهدين مسلم، وتبني عليها الروايات أو الآية الكريمة وأشهد ذوي عدل منكم، فمعنى مسلم عند المخاطبين أن شهادة ذوي عدل تثبت بها الأمور، فقالهم أشهد ذوي عدل منكم، فهي الأسست للحجية، هي أرشدت إلى الحجية وشيدت على هذه الحجية وأمضت هذه الحجية، وإلا هو أمر تبانى عليه الأقلاء. وأذكر بعض الشواهد التاريخية على أن المعصومين عليهم السلام كانوا يستندون إلى قاعدة حجية البينة على أنها من المسلمات ويبنون عليها أمورهم. الشاهد الأول ما ورد في سبب تسمية الصحابي الجليل الشهيد حسين بن ثابت بذي الشهادتين، فقد روى الكليني بسند صحيح عن معاوية بن وهب قال إن أعرابيا أتى بفرس له، هذا في الكافي الجزء السابع 401 كتاب الشهادة باب النوادر حديث 1، وهي من سيرة الصحابي الجليل شهيد في صفين خزيمة بن ثابت للشهادتين، بدري أحدي وهؤلاء الأبرار الذين ذهبوا بسيف معاوية لعنة الله عليهم، وكلهم كثير منهم بدريون أحديون ممن بايعوا بالحقبة، خزيمة بن ثابت، عمار بن ياسر، أبو الهيثم بن التيهان والآخرون، والإمام كان ينعاهم على المنبر كثيرا ويبكي لهم، أحدهم هذا خزيمة بن ثابت بالشهادتين، ف فقد روى الكليني بسند صحيح عن معاوية بن وهب قال: أن عربيا أتى بفرس له فأوثقه فاشتراه منه رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم دخل ليأتيه بالثمن، فقام ناس من المنافقين فقالوا: بكم بعت فرسك؟ قال: بكذا وبكذا. قالوا: بئس ما بعت، فرسك خير من ذلك. وإن رسول الله صلى الله عليه وآله خرج إليه بالثمن من البار وافيا طيبا، فقال الإعرابي: ما بعتك والله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: سبحان الله، بلى والله لقد بعتني. وارتفعت الأصوات، هذا يقول: لا ما بعتك. فقال الناس رسول الله صلى الله عليه وآله يقاول الإعرابي، فاجتمع ناس كثير. فقال أبو عبد الله عليه السلام: ومع النبي صلى الله عليه وآله أصحابه واقفين، بس يتفرجون. فشي لطيف هذا يعني. إذ أقبل خزيمة بن ثابت الأنصاري ففرج الناس بيده: وخر هذا منا هذا منا، حتى انتهى إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: أشهد يا رسول الله لقد اشتريته منه. فقال الإعرابي: أتشهد ولم تحضرنا؟ ما جنت سوف جيت، شلون تشهد على شيء لم تحضره؟ وقال له النبي صلى الله عليه وآله: أشهدتنا؟ طبعا دقة الكلام يعني حقيقة هاي تلفت نظرنا، لكن الإعرابي أعرابي. أتشهد ولم تحضرنا؟ يعني رأسا جملة خبرية نفى حضوره النبي صلى الله عليه وآله. المعصومون تواضع في كثير من الموارد على جملة استفهامية، لأنه يعني ما يريد ينفي هذا الشيء طبعا، وأحيانا ولا يريد أن يثبته، صيغة استفهامية. هذه دقة في الكلام. فالأعرابي يشوف: أتشهد ولم تحضرنا؟ شمديد لم تحضر. بينما النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشهدتنا؟ صح جملة ليست خبرية. فقال له: لا يا رسول الله، ولكني علمت أنك قد اشتريت. صح، ما كنت أنسوني جيد، سأنا متأكد أنك اشتريت. أفأصدقك بما جئت به من عند الله ولا أصدقك على هذا الأعراب الخبيث؟ احنا تقول ان الوحي نزل عليه بكذا كذا، وانا نقول لك نعم صحيح. تقول قاتل قاتل، تقول اخرجوا اموالكم نخرجها، تقول طلقوا نساءكم نطلقها. ما اصدقك على بيع مع هذا الاعرابي؟ يرجلها انا اكون حاضر حتى اشهد. افاصدقك بما جئت به من عند الله ولا اصدقك على هذا الاعرابي الخبيث؟ يا يجادل رسول الله يتكذب ويا يكذب كلام رسول الله، والصحابة يتفرجون مشكلة. قال: فعجب له رسول الله صلى الله عليه وقال: يا خزيمة، شهادتك شهادة رجلين. ومن حين سمي بذي الشهادتين هذا. إذن ماذا نستفيد منه؟ دروس كثيرة من هذه، سرد محل الشاهد. احنا ما نحاول نجعل درسنا فقه، يعني بحث، نريد أن نستفيد من هذه المواعظ وهذه الالتفاتة. فإذا لاحظ تعبير النبي صلى الله عليه وآله: يا خزيمة، شهادتك شهادة رجلين، يعني أن شهادة الرجلين ثابت بها العلم والبينة والحجة والقطع وكل اللي تريده، ما خلها مسلم أن شهادة الرجلين يثبت بها، وإنما لأن عندنا شاهد واحد الآن فأمضاها النبي بشهادته. هذه الحادثة التاريخية إذا نشهدت على أن هذا الأمر مسلم به من ذلك الزمن، فحجية شهادة الرجلين ثابتة. وألحق بها شهادة خزيمة لبيان رسوخ إيمانه ومعرفته. هذا من يقول: يا خزيمة، شهادتك شهادة، يعني شهادة الرجلين يثبت بها بالتأكيد، فأنت أمضينا شهادتك بشهادتين. إذن هذا مورد الرواية الحادثة التاريخية الأولى. ثانيا، المورد الثاني ما أورده العياشي في تفسيره عن عمر بن يزيد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام ابتداء منه، لم أسأله له ابتداء منه، قال: العجب لما لقي علي بن أبي طالب، إنه كان له 10,000 شاهد لم يقدر على أخذ حقه، والرجل يأخذ حقه بشاهدين في الغدير، الغدير 10,000 شاهد لم يستطع أن يثبت حقه. لاحظ المسلمات كلامنا وينان يعجب شواهد تاريخية من المعصومين عليهم السلام على أن الشهادة العادلين عدها علما، هذا من المسلمات عندهم يتحدثون عما وراء ذلك. ونفس الحادثة رويت بطريق آخر وحكي في المناقب عن صاحب الجمهرة في باب الخاء والميم خم عن الإمام الباقر عليه السلام قال: تعطى حقوق الناس بشهادة شاهدين، وما أعطي أمير المؤمنين حقه بشهادة 10,000 نفس، يعني الغدير. هذا الشاهد الثاني. الشاهد الثالث في حديث العلل الذي أورده الشيخ الصدوق في كتبه الفقيه والعلل والعيون عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام في علة الأذان قال: أصل الإيمان إنما هو الشهادتان، فجعل الأذان شهادتين شهادتين كما جعل في سائر الحقوق شهادتان. فكأنه لإثبات أنه لماذا جعلت شهادتان في الأذان؟ لأن كل الحقوق تثبت بشهادتين، وحق الله تعالى أيضا يثبت بشهادتين تشهدهم. إذن هذه الشواهد التي أردنا أن نأتي باعتبار الأصحاب عادة فقهاء قدس الله روحهم، يعني ذهنياتهم على كل نجد أن نبخسهم حقهم، بس متعودين على ما هو أمامهم من الفقه. أحب أن يكون الفقيه مثقفا واسع الاطلاع، تكون هذه الشواهد طبعا لم يتعرضوا لها ولم يذكروا ولم يأتي في بالهم. لا، المفروض الفقيه إن شاء الله كلكم الله يجعلكم الفقهاء الأعلى تكون له ثقافة واسعة ويستطيع أن يحتوي القضية والأمر والبحث والكذا من جوانب عديدة. إذن هذا الشاهد الثالث أيضا، وكلامنا إذن على أنه سيرة متشرعية موجودة، تسالم موجود، إجماع موجود قبل النص قبل الشريعة. الدليل الخامس على حجية البينة الأولوية القطعية، هذا الدليل الثالث عند سيد الخوي، استدل بثلاثة أدلة نحن جعلناها خمسة هنا. الأولوية القطعية ما هو تقريبها؟ تقريبها من سيد الخوي في موسوعته المجلد الثاني 260 بتقريب أن الشارع جعل البينة حجة في موارد الترافع والمخاصمة، أليس كذلك؟ قلنا له نعم. وقد قدمها على ما في قبالها من الحجج كاليد، لو شخص صاحب يد على بيت ساكن به وقامت بينة على أن الدار ليس له لغيره مو تنتزعوها منها، يعني قدم شهادة البينة حتى على اليد؟ قلنا له صحيح. من الحجج كاليد ونحوها غير الإقرار، الإقرار لا حتى فوق البينة، اليد أمارة صحيح لكن البينة أعلى وحاكمة على اليد وحاكم على البينة الإقرار. أكيد لو شهد شاهدان الدار لزيد وزيد أقر على نفسه لا الدار مو له، ومن أخذ بالبينة؟ قال: لأنه متقدم على البينة الإقرار. يجي التقريب الأولوية، قال هذا كل الآن أريد أن أسس عليه. قال: وما ثبتت حجيته في موارد القضاء مع ما فيها من المعارضات فهو حجة في غيرها من الموارد التي لا معارض له بطريق أولى. هذا وجه الأولوية، حقوق الناس اللي بيها مظالم اللي بيها كذا تثبت ببينة، لا تثبت الموضوعات الأخرى، هذا نجس وهذا طاهر وهذا خمر وهذا ماء، هذا معقول ما يثبت به وهي في المرافعات والمنازعات تحسم حقوق الناس بها، فمن باب أولى إذن الموضوعات التي ليست هي محلا للخصومة والمنازعة. هذا وجه الأولوية القطعية. وأورد عليه هو نفس القدس السوي بأن الخصومة والمرافعة لا بد من حلها وفصلها بشيء، حيث أن في بقائها بحالها ينجر الأمر إلى اختلال النظام، فما به ترتفع المخاصمات لا يلزم أن يكون حجة على الإطلاق حتى في غير موارد المرافعه. هذا قياس مع الفارق والأولوية لا نسلم بها. طبعا الشارع يكتفي بشاهدين لحل النزاعات والخصومات، يعني إذا ما جعلنا حل الشارع للمخاصمات شلون هتبقى إلى قيام يوم الدين خلاف وصراع وقاتل ومقتول؟ فوجود خصوصية في باب المنازعات والمخاصمات قبل شهادة الشاهدين، هذا لا يعني أن الشاهدين مقبولة شهادتهم وبينتهم في سائر الموارد. وين الأولوية في هذا المجال؟ ومن هنا ترى أن الأيمان مما تفصل به الخصومات شرعا، مع أنها لا تعتبر في غير موارد المرافعة. هذا شاهد جيد، قال خل الأيمان هم تحسن بها النزاع، البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، فإذا حلف المنكر قضي له بالحق. جل فهل تستطيع أن تنقل هذه إلى غيرها من الموارد وتثبت سائر الموضوعات باليمين؟ لا. إذن هذه خصوصية خاصة في باب المرافعات والمخاصمات لأجل حفظ النظام ومنع التداعيات تحصل على النزاعات. وعلى الجملة لا تقاس الخصومة بغيرها، فالأولوية لا أساس لها. أولوية إذن منفية. ندورنا على تقريب آخر لهذه الأولوية، لكن يمكن أن نتركه للدرس المقبل. عندنا عدة تقريبات للأولوية، هذا جواب السيد الخوئي صحيح أكيدا. فإذا عندكم تقريبات أخرى للأولوية هل بها، وإلا هذا الدليل المعنى غير تام وهو الدليل الخامس. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين.